بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن شاء الله سنبدأ القراءة في جامع كلام الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في العلم وأدب الطلب والاتباع وذم الابتداع في يوم الأحد 23 من شهر جمادى الأولى لعام 37 و400 وألف. هذه بعض الطلبة جمع كلاما للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى من كتبه في هذا الباب، باب العلم وأدب الطلب والاتباع وأدب الابتداع، أردنا أن نتعرف عليه. تعرفون يمر معنا كلمات للحافظ الذهبي في كتبه، كلمات عظيمة جدا خلال التراجم ومواقف السلف الصالح من الصحابة ومن التابعين ومن العلماء. فهذه الكلمات قام بعض الناس بجمعها في مجموع تحت عنوان كلمات في العلم وأدب الطلب والاتباع وذم الابتداع. أحد معايا نسخة دي؟ معايا كتاب؟ طيب. أول تلك الكلمات، بسم الله الرحمن الرحيم، خطر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا عنوان. قال الحافظ الذهبي: قال أبو بكر الصديق: إياكم والكذب، فإن الكذب مجانب الإيمان. كذب يجانب الإيمان، فلا يكون المؤمن كذابا. قال الحافظ الذهبي معلقا، سببا معلقا على كلمة الصديق رضي الله عنه: إياكم الكذب، فإن الكذب مجانب الإيمان. قال: قلت صدق الصديق، فإن الكذب رأس النفاق، ولهذا يتخذون الكذب جنة يا أخوان، كما قال سبحانه: تأخذ أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. أقرب شيء للمنافق الكذب، ولهذا جعل النبي من خصال النفاق، كما في حديث أبي هريرة، كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيح قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب. فأول خصلة من خصال النفاق الكذب إذا حدث، والكذب لا يكون في المؤمن فضلا عن طلبة العلم، فضلا عن طالب علم أو عن داعية أو عن موجه للناس. يعني هذا الكذب يكون قبيحا في عموم الناس، لو كذب سمكري لعبناه، لو كذب كهربائي لعبناه، لو كذب حداد لعبناه، لو كذب فلاح لعبناه. كيف يكذب طالب العلم؟ كيف يكذب الذي يتكلم بالقرآن والسنة؟ كيف يكذب الذي يعلم المساجد؟ كيف يكذب الذي يصنف الكتب؟ كيف يكذب الذي يوجه الناس؟ فإذا كان هذا الرجل الذي يوجه الناس، إذا كان هذا الرجل كذابا، فماذا تنتظر من الطلبة إذن؟ ولهذا دائما تجد الطلاب في الغالب على دين من؟ على دين شيخهم، يرثون به الصدق إن كان صادقا. ولهذا من شؤم الطالب أن يلتزم شيخا كذابا، فكيف إذا كان سراقا؟ فكيف إذا كان خداعا مدلسا غشاشا مجاملا؟ هذه مصيبة. الإنسان إذا جلس وأثنى ركبتيه عند أحد من أهل العلم، فلا بد أن يرى فيه إضافة، أن يرى فيه ديانة، أن يرى العلم، أن يرى أثر العلم على وجهه في تصرفاته في أعماله، حتى لو أغضب، حتى لو فعل في خصمه ما فعل، فقد يكون مثلا من السبل الظاهرة لينتقل من خصمه أن يعصي الله فيبتعد عن هذا ولا يعصي الله عز وجل، ولو كان في ذلك نصرة دنيوية على خصمه، لأنه حينئذ يكون فاشلا، لا يكون منتصرا، يكون مخذولا. ولهذا قال سبحانه: ولأجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم على المسجد الحرام أن تعتدوا. وقال سبحانه: ولأجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا أقرب للتقوى. فالعدل مطلوب. ولهذا أخرج البخاري معلقا: ثلاث من جمعونا فقد جمع الإيمان، من ذلك الإنصاف من النفس، فلينصف من نفسه ولا يكذب على الناس، حتى لو كذب الناس عليه فإنه لا يكذب، وحتى لو خانوه فإنه لا يخونهم، وحتى لو خدعوه فإنه لا يخدعهم، وحسبه إن شاء الله ما عنده من الحق، ولكن الإنسان قد يبتلى في بعض المرات، زي مثلا بعض الناس قد يتطاول على بعض الإخوة وكذا، يتطاول ويروح في المركز ولا يعمل محاضر مكذوبة ولا كذا، ولا يكون أمامك طريق غير أنك أنت إيه تروح أنت الأخرى تعمل لك محضر كذاب ولا محضر ما أدري إيه حتى تدفع هذا الأمر. لكن هل يا ترى هذا الابتلاء؟ هذا ابتلاء، فماذا أنت صانع؟ تجيب واحد يكذب، ودكتور يكذب، وصاحب ختم يكذب، وعسكري يكذب، وتتفق على هذه المنظومة من أجل أن تنصر نفسك؟ لا، اتق الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن لك مندوحة لو عندك تورية، لو عندك كذا لك مندوحة بيادة، إذا كانت تورية فقط شرعية ما في إشكال، إذا كان الإنسان يدفع نفسه شر بتورية شرعية لا إشكال، أما أن يأتي الإنسان بتزوير ويعرف المجتمع المحط بالإنسان مزورا من أجل هذا، فإنك وإن نجحت في قضيتك فقد رصبت عند الناس. فلهذا تقوى الله عز وجل لابد أن تكون في الإنسان، فإن الكذب رأس النفاق. يقولون أن بيوتنا عورة، وما هي بعورة، يريدون إلى فرار. يقولون أمنا بالله وبالرسول، وما هم بمؤمنين. يقولون إنما نحن مصلحون، ألا إنهم مفسدون ولكن لا يشعرون. وهكذا هذا المنافق، المنافق كذاب، ولهذا لا يكذب مؤمن. ممكن الإنسان يهم اختلط عليه الأمر، وهذا ليس كذبا. أما مؤمن يكذب ويعلم أن الله مراقبه، هذا ليس من خصال الإيمان، هذا من خصال النفاق. قال الذهبي رحمه الله: صدق الصديق، هو فإن الكذب مجانب الإيمان، قال صدق الصديق، فإن الكذب رأس النفاق. وآية المنافق، وآية المنافق، والمؤمن يطبع على المعاصي والذنوب الشهوانية لا على الخيانة والكذب. يعني ليس معنى أن المؤمن ما يكذب قط ونوه إذا كذب كفر، لا، لكن المؤمن لا قد يقع في معاصي وذنوب، قد يزني قد يسرق، لكن الكذب صعب عليه. فما الظن بالكذب على الصادق الأمين صلوات الله وسلامه، وهو القائل: إن كذبا علي ليس ككذبا على غيره. يعني إذا كان الكذب على عموم الناس حرام، من فكيف بالكذب على رسول؟ قال رسول الله وهو ما قال. والكذب على الله أعظم، أن تقول مراد الله كذا، الرحمن عرش استوى، لا استولى الله، استولى على العرش، ما استوى على العرش ولا على وارتفع، كذب على الله. ينزل ربنا، لا ما ينزل، تنزل رحمته، كذب على الله. أو تكذب في السنة، تكذب تقول قال الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام، تكذب عليه. بعض الناس كان خطيبا في طنطا، فذكر حديثا قال إن النبي يقول إن مما أدرك الناس من كلام النبوة من كلام الجاهلية الأولى، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. فالمهم أحد إخواننا نصحه بعد الخطبة، أنت منين جبت الحديث هذا؟ حديث معروف، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى ليس من كلام الجاهلية، قال رواه الترمذي، هذا حديث رواه الترمذي. فالأخ خاف، يمكن في حاجة. المهم الأخ عاد يبحث في الترمذي، يبحث في الكلام، ما في. فجاءه الخطبة التي خطبة تليها، فقال: أنا بحثت ما وجدت حديث في الترمذي، حديث هذا عندي من؟ قال: ما أدري، وما هو عندي مين؟ قال: ليس عند أحد هذا الحديث، هذا ليس عند أحد، هو نفسه سبحان الله. جاءني وأنا في محاضرة، فالمهم بعد الخطبة بعد الدرس، فيقول لي ما أدري، نسيت المسألة، يقول: هذا الحديث رواه الإمام مسلم وكذا وكذا، الإمام مسلم روى حديثا كذا وكذا. قلت: هذا ليس في صحيح مسلم أبدا، أقول لك ولا في أي كتاب من كتب السنة، ولا في أي كتاب من كتب السنة هذا الحديث. فبعض الناس عنده جرأة يا إخواني، يخلص نفسه من الموقف، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل بعضهم قرر هذا وجعله قاعدة وقال: إننا لا نكذب على رسول الله، وإنما نكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فرقة من الفرق أظن الكرامية، تقول هذا تكذب على رسول، وتقول إنما نحن نكذب لرسول الله، لا نكذب على رسول الله. فيقول الشيخ الحضابي وهو القائل: إن كذبا علي ليس كذبا على غيري، من يكذب علي بني له بيت في النار، وقال: من يقول علي ما لم أقل الحديث. فهذا وعيد لمن نقل عن نبيه ما لم يقله مع غلبة الظن أنه ما قاله، فكيف حال من تهجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعمد عليه الكذب وقوله ما لم يقل؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: من روى عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكذبين، فإن الله وإن إليه راجعون. يقول الذهبي: فإن الله وإن إليه راجعون، ما ذي إلا بلية عظيمة وخطر شديد ممن يروي الأباطيل والأحاديث الساقطة المتهمة نقلتها بالكذب، فحق على المحدث أن يتورع فيما يؤذيه وأن يسأل أهل المعرفة والورع ليعينوه على إيضاح مروياته، ولا سبيل إلى أن يصير العارف الذي يزكي نقلة الأخبار ويجرحهم جهبذا، ما في سبيل إلى أن يصير الإنسان الذي يزكي الناس ويجرح الناس، ما في سبيل إلى أن يصل إلى هذه الرتبة إلا بإدمان الطلب، أن يدمن الطلب وأن يواصل الطلب وأن يتعلم العلم. فإن الحكم على الناس بأن هذا باطل وهذا حق لابد أن يكون، أن يسبق ذلك عند الإنسان معرفة للحق ومعرفة للباطل. أن تقول هذا باطل وهذا حق، هذا مجروح وهذا معدل، فلابد أن تعلم الأسباب التي بها جرحت والأسباب التي بها عدلت. ولهذا يقول ذابي في موضع آخر ولا يتكلم في هذا الباب: الإنسان إلا بعلم وورع، لابد أن يكون عنده العلم والورع. قال: إلا بإدمان الطلب والفحص عن هذا الشأن وكثرة المذاكرة والسهر والتيقظ والفهم مع التقوى والدين المتين والإنصاف. الله أكبر. يعني ليس فقط العلم، والعلم الذي تبلغ به إلى هذه الدرجة ليس علما سطحيا، مش فلان ده بدع المشايخ، وده العلم، وده العلم عندك، هذا هو العلم عندك، العلم الذي يظهر الإنسان فيه، العلم الذي يحصله. ولهذا النقاد في الأمة قليلون، الحفاظ كثر، لكن النقاد قلة في الأمة، نقاد الحديث علماء الجرح والتعديل ليسوا كثيرين في الأمة، علماء الجرح والتعديل قلة في الأمة، لكن الأمة فيها من يحفظ كثيرا. ولهذا فرق بين علم الحديث كحفظ مرويات وبين الجرح والتعديل والحكم على الرجال. هذا يقال إذا قال أحمد، هذا يقال إذا قال ابن معين، إذا قال أبو زرعة، إذا قال أبو حاتم، إذا قال يحيى بن سعيد، إذا قال شعبة، ليس كل أحد يصح له. أضف إلى ذلك ماذا؟ قد أكون عالما بهذا ولكن لا يصح أن أتكلم فيه. لماذا؟ لأنني لست صاحب ديانة مع التقوى والدين المتين والإنصاف. مع التقوى والدين المتين والإنصاف. طب ونجيب الإنصاف هذا منين؟ الإنصاف هذا يا إخواني إنما يكون بالتربية والمراقبة. ولهذا ترجم لأحمد بالعلم والديانة، ترجم لأبي زرعة بالعلم والديانة. حينما تطالع أخبار هؤلاء يا إخوان، حينما تطالع أخبار هؤلاء تجد العجب العجاب، ديانة وخوفا من الله سبحانه وتعالى. فلا يتكلم الرجل في الرجل بشهوة أغضبه تكلم فيه، لا، إنما يتكلم الرجل في الرجل ديانة ولو كان في أبيه: أبي ضعيف، ابني كذاب. ما في مجاملة حتى في أمور الفقه العادية، لا يجامل أحد أحد. ابن مسعود ماذا قال لما جاء الناس إلى أبي موسى الأشعري وعرضوا عليه مسألة بنت وبنت ابن وأخت؟ فقال: أما البنت فلا نصف، وأما الأخت فلا نصف، وليس لابنة الابن شيء، واذهبوا إلى ابن مسعود فإنه سيوافقني. روح بس لابن مسعود اسألوه وقولوا له أبو موسى افتنى بكده وهو يوافقني في الفتوى. فذهبوا إلى عبد الله بن مسعود فذكروا له المسألة، فقال: قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين لو وافقت أبا موسى الأشعري. ثم قسم المسألة على قسم رسول الله، فإن البنت لها النصف وبنت الابن لها السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت. قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، مفيش مجاملة ولا ترجمة بقى. ماشي، هو أبو موسى الأشعري الحقيقة عالم، وأبو موسى الأشعري كان، ومن فضائه أن النبي قال، ومن فضائه أن النبي قال، ولعله اجتهد فأنا أقول فيها، ولعلني واهب. مش مقدمة خالص حاجات دي، ما في مقدمة لهذا خلاص. فعادوا إلى أبي موسى الأشعري وذكروا له ما كان من عبد الله بن مسعود. قال: ماذا قال لكم؟ قالوا: قال لنا كيف وكيف. قال لا تسألوني بعد اليوم وهذا الحبر فيكم. مش خلاص بقى محدش يروح له، انا عارف انا عارف هو اصلا طول عمري وانا شاكك فيه. فلتات اللسان خبيئة خبيثة، انت هتقوش على عينك ليه؟ هتقوش على عينك ليه؟ مش محتاجة خبيئة خبيئة. دع يا رجل الباطن لله عز وجل، دع هذا لله سبحانه وتعالى. انما لا، لا تسألوني بعد هذا اليوم وهذا الحبر فيكم، لا تسألوني هذا الحبر فيكم، خذوا كلامه، لا تسألوني. عبد الله بن عمر وسعد بن ابي وقاص، عبد الله بن عمر يرى ان مسح الخفين يكون في السفر ولا يكون في الحضر، سعد بن ابي وقاص يرى ان مسح الخفين في الحضر يصف. اختلف في الكوفه فقال له سعد سل اباك عن هذا. نسي ابن عمر ان يسال اباه، جاء سعد بن ابي وقاص من الكوفه في المدينه، قال ابن عمر سالت اباك؟ سألت أباك عن هذه المسألة؟ قال لا. فجلس بين يدي عمر، ذكر عبد الله بن عمر المسألة أنني أرى أن المسح يكون في السفر لا في الحضر، وسعد يرى أن المسح يكون في الحضر والسفر. فماذا قال عمر؟ قال أصاب سعد، صوب سعدا رضي الله عنه، صوب إيه؟ سعدا. مش نضل الأمة من أجل ابن، لا، نصوب العلم ولو كان على حساب الابن. طب والابن مع الأب؟ ابن عمر أيضا مع أبيه، ابن عمر مع أبيه. عند الترمذي أن رجلا من أهل الشام سأل عبد الله بن عمر عن التمتع، فقال فعله رسول الله، التمتع في الحج العمرة يعني جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، قال فعله رسول الله. فقال له السائل لكن أباك فاروق الأم الملهم المحدث عمر أفضل أم بعد الصديق، لكن أباك ينهى عن ذلك. فقال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر، أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله. قال قد فعله رسول الله، لكن ممكن أضيع دعوة كاملة من أجل ابن وأب؟ لا، إنما هذا الابن وهذا الأب. أصاب سعد يقول الأب، وخطأ الابن، ويأتي الابن يخطئ الأب، ويأتي الصحابي يخطر الصحابي، ويأتي الجليس ينكر على جليسه. ولو كان فاروق الأمة، أراد عمر رضي الله عنه أن ينفق مال الكعبة، فقال له صاحبه لست بفاعل يا أمير المؤمنين. قال لما؟ قال لم يفعله صاحباك، يعني النبي وأبا بكر. قال عمر هما المرآن يقتدى بهما، لكن مشكلتنا اليوم قال فلان قال علان، بس هذه المشكلة اليوم، كل واحد يجري وراء رجل يتعصب له ويتشدد له، ولا ينظر في دليل ولا ينظر في برهان ولا يتضح له سبيل، لأن فلانا قال وفلانا قال وفلان قال. طب ما كل واحد له فلان، أنت عندك فلان تعصبت له، آخر له فلان يتعصب له، فمتى يعرف الناس الحق؟ متى يعرف الناس الحق؟ ولهذا ما فيش حاجة اسمها في الدين المشايخ. قال المشيخ عادوا في حد اسمه في الدين، قال الله قال الرسول. لو دلك الشيخ على قال الله قال الرسول فعلى العين وعلى الرأس. لو خالف قال الله قال الرسول أعظم الأمة، ما في أجل من ابن من عمر رضي الله عنه في زمانه، ولا أجل من الصديق في زمانه، ومع ذلك رجعت الأمة أبا بكر، رجعت الأمة عمر، رجعت الأمة عثمان، رجعت الأمة ابن عباس. أما قال حذيفة لعثمان رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أدرك الأمة، أدرك الأمة، اجمع القرآن الأمة تختلف، كل يقرأ بمصحفه، اجمع القرآن هذا. وقام عثمان رضي الله عنه فجمع الناس على مصحف واحد. علي رضي الله عنه لما حرق الشيعة قال له عبد الله بن عباس أما أنا لو كنت لما حرقته ولا قتلته. قال لما؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعذب بالنار إلى رب النار. فالمسائل سهلة جدا، لو أن الناس رجعوا إلى هذا قال الله قال الرسول، انتهت المسألة، انتهت المسألة، فمن معه دليل قدمه. لكن للأسف الشديد تجد هذه العصبية. لهذا يقول رحمه الله تعالى لابد أن يكون ذلك معي إخواني مع التقوى والدين المتين والإنصاف. ولهذا من جرح في الأمة وعدل إذا كان صاحب مجاملة فلا يقبل قوله، يسقط قوله، لا يقبل ولا تفتح أذنيك له. إذا كذب الرجل فلا تسمع له علما فضلا عن جرح والتعديل، إذا خان، إذا لبس، إذا دلت، إذا بطر النصوص لا تأمنوا على دين الله عز وجل، فإنه أصلا سقط العدالة في نفسه. ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: لا تطلبوا العلم عن إيه؟ عن أربعة. وذكر منهم الكذاب الذي يكذب على الناس ولم يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفيش حاجة اسمها الشيخ بيضحك، مفيش حاجة اسمها الشيخ بيضحك، الشيخ بينكت، الشيخ ما بينكتش، الشيخ ما بيضحكش، في الشيخ بيضحك وينكت بالكذب أبدا. ما كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم مازحا، الشيخ هيبة، الشيخ معين صدق، شيخ مربي، كيف يكذب؟ كيف يكذب الشيخ؟ ما يكذب الشيخ حتى ولو كان مازحا، حتى ولو كان ايه مازحا. واخبار السلف في ذلك اخبار عظيمة جدا يا اخواني. ولهذا خبر الكذاب عندنا الموضوع. ولهذا قال العلماء، علماء الحديث، في المبتدع قبلوا حديثه بايه؟ بضواب. اما الكذاب فلا يقبلون حديثه ابدا. الكذاب لا تسمع له. تسمع ايه؟ الكذاب لا تسمع له. البتار النصوص لا تسمع له. المتكلم في الجرح والتعديل بهوى لا تسمع له. يعدل ويجرح على حسب الايه؟ الحال. بعض الناس قد يجرح فلانا، وفلان هذا لو اتفق معه وتصالح يعود الجرح والتعديل، او يعدل فلانا لو اختلف يعود تجريحا. يقول: مع التقوى والدين المتين والإنصاف والتردد إلى مجالس العلماء والتحري والإتقان، وإلا تفعل فدع عنك الكتابة لست منها، ولو سودت وجهك بالمداد. خلصت الأوراق وسودت وجهك فلست من أهل الكتاب. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإن أنست اسمع كلام الذهبي الجميل. ولهذا يا أخي أخاطب نفسي والله يا إخواني قبلكم بمراحل، بآلاف بآلاف المرات، أقول بأن هذا العلم إن لم ينطلق من معين الديانة، الخوف من الله عز وجل، فلا تنتظر بركته. وهذا العلم صعب جدا، صعب التعامل معه، صعب الإخلاص فيه، صعب أن تسير فيه على طريقة العلماء، لأنك تبتلى في كل شيء. قد تسأل مسألة لا أدري، صعبة، هيقول أنت مش عارف حاجة. لو قلت لا أدري هيقولك أنت مش عارف حاجة، قول أدري يا خلاص وخلاص، قل أدري. لا، قل لا أدري. قالها الرسول صلى الله عليه وسلم لا أدري، قالها الأئمة لا أدري، قال هؤلاء. ارحب، خذ كتابك. إلى متى يا أحمد والأمة ترحل إليك؟ لما قاله الرجل وقد جعل كتابة تحت بطيه، إلى متى يا أحمد؟ قال: إلى الممات، إلى الممات. كان شيخ عالم من العلماء الكبار في درسه فقال: ولقد طلق النبي صلى الله عليه وسلم وآل وظاهر. فالطالب قال له: خذوا شيخ، انت قلت النبي طلق وآل وظاهر. طلق نعرفها، آل نعرفها، اما ظاهر ما ظهر النبي. وكأن العالم اول مره يسمع هذه المعلومه. ممكن الإنسان يسبق لسان أو مش يسبق لسان، معلومة طبعت في ذهنه من زمان وما أتى موضع لبحثها فصارت مسلمة عنده، مثل ما تقول حديث عن أبي هريرة هو عن ابن عباس، فهو مختلط عليك من 20 سنة أنه عن أبي هريرة، فيأتي من يقول لك هذا عن ابن عباس، معلومة هكذا. قال الرجل: طلق النبي وآل وظهر. قال التلميذ: لا، لما طلق وآل لكن ما ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كان اليوم التالي في الدرس ودخل الطالب فقال: مرحبا، مرحبا بمن صحح لي، مرحبا بمن علمني، اجلس. هذا هو الشيخ. لو كتم ذلك لما ذكرت قصته، وانما ذكرت هذه القصه. ولهذا ياتيك الشيطان يقول: لا، اوعى تقول لا ادري. زي بالضبط ياتي صاحب المال: اوعى. الشيطان يعيدكم الفقر، وهنا الشيطان يعيدكم انك ايه؟ ستجهل. لا. حسين بن عبد الرحمن قال أبو سعيد بن جبير: أيكم الذي رأى الكوكب الذي انقضى البارحة؟ قال: أنا رأيته، أنا، أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. طب هو بيسألك عن صلاة الصلاة ولا لا؟ بس اللي شاف الكوكب الساعة 2 بالليل ده يبقى هيبقى إيه؟ بيصلي. ممكن الناس تظن بيه كده. إحنا بقى على مذهبنا ممكن كل واحد إيه؟ أي لدغ عقرب. فواحد يقول: أنت صاحي ليه؟ لو لدغنا عقرب يبقى فوت فرصة القيام ليه؟ والله كنت سهرة يا كنت صاحية. يعني ايه كان عندك ايه؟ والله كان شوية كده بس يعني. الله المستعان. انت قمت ليلة دي؟ الله المستعان. لما تقول انت ما قمتش ليه؟ يعني احنا بنحول العادات ليه؟ انما هذا مثال واحد. ثم قال ليرفع الاشكال امين لم اكن في صلاه ولكني لدرخت. هذه اعظم ما في هذا الاثر، ولهذا كانت البركه مبنيه على هذا. قال لكني لدرخت، قال فماذا صنعت؟ قال ارتقيت. قال وما حملك على الرقيه؟ قال حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثك الشعبي؟ قال حدثنا عن بريده ان النبي قال لا رقيه الا من عين حمى. قال قد احسن من انتهى الى ما سمع، ولكن حدثني ابن عباس وذكر الحديث. يبقى البركه كلها اتت على كلمه اما اني لم اكن في صلاه ولكني ماذا؟ نزغت. يبقى لست في حاجه، لا تغترب ليقول لك العلامه الفهامه الجهبد النقاد البحافه اللي كذا اللي كذا الى اخره. لا، لا تغترب بهذا، لا تغترب. احمد رحمه الله لما جاء رجل وقال مين؟ قال احمد. فذهب اليه قال احمد بن حنبل، انت احمد؟ انت؟ الحمد لله الذي احياني حتى رايتك. فغضب احمد غضبا شديدا، قال من انا؟ من انا؟ من ذا؟ من ذا؟ من انا؟ فابى الله الا ان يرفع احمد، وابى الله الا ان يرفع مالكا. جاء رجل الى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، سال في مساله فقال لا ادري. رجل جاي من سفر يسال الشيخ في مساله، قال لا ادري. فقال انت ابن باز ولا تدري؟ رجل جاي قال انت ابن باز ولا تدري؟ فماذا قال ابن باز؟ قال نعم ابن باز لا يدري، اسمع الدنيا ان ابن باز لا يدري. نعم ابن باز لا يدري، رسول الله لا يدري. قال متى الساعة؟ قال من المسؤول عن ابي علمها من السائل. فهذا باب يا اخواني على قدر ما يبلغ بالانسان في الاخرة المبلغ الذي يلي به الانبياء، على قدر ما يبلغ بالإنسان مبلغا يكون أول من تسعر به النار، كما جاء في حديث حديث مسلم أول من تسعر به النار يوم ثلاثة. قال الذهبي فإن أنست هذا من نفسك فهما وصدقا ودينا وورعا فتكلم، وإلا فلا تتعنى، وإن غلب عليك الهوى والعصبية لرأي ولمذهب فبالله لا تتعب. ما تتعبش نفسك وانت تمشي في نهايه تنصر قولا او مذهبا، فبالله عليك لا تتعب نفسك. وان عرفت انك مخلط مخبط مهمل لحدود الله فارحنا منك، ارحنا منك فبعد قليل، وان خفي الامر على من غررتهم فبعد قليل ينكشف البهرج وينكب الزغل ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. عرفناك كذابا، عرفناك سراقا، عرفناك غشاشا، عرفناك كذا وكذا، وإن اضطر بك المغترون فقد نصحتك. الذهب يقول فقد نصحتك، فعلم الحديث صرف. فأين علم الحديث وأين أهله؟ كدت لا أراهم إلا في كتاب أو تحت تراب. الكلام ده من كم سنة؟ 700 سنة. الكلام ده من كم؟ 700 سنة. الكلام ده يوم ما كان حافظ الذهبي ومن بجوار حافظ الذهبي. الكلام ده يوم ما كان ابن تيمية وابن القيم وابن رجب والحافظ المزي وابن كثير ابن عبد الهادي. الكلام ده يا اخواني يوم ان كان هؤلاء. فماذا انت قائل اليوم؟ قول الذهبي رحمه الله تعالى كدت لا اراهم الا في كتاب او تحت تراب. يوم ان كان فوق التراب ابن تيميه الذي في الامه بامه. يكفي يكفي امه فيها ابن تيميه. نم واسترح، فقد رفع عنك الواجب الكفايه. أم في هذا التيمية، فكيف بابن القيم؟ فكيف بحافظ بن رجب؟ فكيف بالمزي؟ فكيف بابن عبد الهادي؟ فكيف بهؤلاء جميعا؟ مدرسة عظيمة ملأت الدنيا علما، ومع ذلك يقول الذهبي هذا، ويقول في موضع آخر فليبكي على علم الحديث من كان باكيا، من كان باكيا. فنسأل الله العافية السلامة. هذا كله هيج الحافظ حافظ الذهبي عليه على قوله، قولة الصديق إياكم الكذب فإن الكذب هو جانب الإيمان. تجلس بقى أنت تحت قدمي رجل يكذب، فوالله لولا استحقاقك لهذا لما كان هذا شيخك، والأرواح جنود مجندة، فما تعرف منها ائتلف وما تنفر منها إيه اختلف. ولهذا تجد الطيور بعضها مع بعض. تعجب رجل أن يمشي غراب مع حمامة، ده فصيل، وإحنا عندنا كل اللي بقولك الطيور على أشكالها إيه تقع، هيمشي غراب مع الحمامة إزاي؟ تعجب. فإذا شبه بين الحمامة والغراب في المشية، في المشية زكة كده بسيطة فجمعتهم، فالطيور على أشكالها تقع، وكل ولاهم بما فيه ينضح، والأرواح جنود مجندة، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ومن توفيق لله، ومن توفيق الله للعبد أن يوفقه لصاحب سنة. من شيخك؟ من أنت؟ من شيخك؟ من أنت؟ من شيخك؟ فكلمات رائعة من معين الصدق يعلق بها الذهبي رحمه الله تعالى. هذا ذكر في تذكرة الحفاظ رحمه الله مجلد الأول. نعم، سوف نعيش إن شاء الله مع كلمات بإذن الله تبني، يعني نحن مش محتاجين نخلص الكتاب يا أخوان، تكفي. فاللبيب بالإشارة يفهم، والمؤمن بالأثر وبالكلمة يتحول حياته، مجريات حياته، الحكمة ضالته، الكلمة تنتج الكلى والعشب الكثير. المؤمن مش محتاج 70 كتاب ولا ينتهي يصل الفهرس، لا، المؤمن تكفيه الكلمة، تكفيه الكلمة، المؤمن تكفيه الكلمة. وما زاد على كل هذا شرح للكلمة. ولهذا عاش النبي صلى الله عليه وسلم مع كلمة قرابة 13 سنة مع كلمة، بل 13 سنة لا يشارك الكلمة إلا الصلاة بعد 10 سنين. كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله. نعم، كما أشار أخونا أنور جزاه الله خير، يعني الله لا يحرمنا يا إخواني جنة الإيه؟ جنة السلف. كتب هذه، كتب هذه عظيمة على فكرة يا إخواني، ديار 24 دي ما فيها مزيف ولا مكشوف، ديار 24. واحد كده ما يمشي طالع من بيته بعشر كتب كده بدقيق، على عبد الرحمن بن حسن، على ذهبي، على ابن أبي زمانين، على فوزان، على مستغفري، على يعود إلى بيت كده محمل بهذا. والله العظيم يا أخواني أقسم بالله هذا أعظم التوفيق. والله 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 لو الدنيا كلها الآن رهن إشارتك، هذه لا تساوي كتابا واحدا من كتب السلف، لأنك إذا عرفت حجم قضية الهداية عرفت قيمة علم السلف. لو عرفت حجم هذه الهداية، هداية تساوي يا أخواني تساوي جنة، هداية تساوي جنة.